بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته وشفقته عليهم وبيان ما يرفعهم في الدنيا ويوم القيامة. الأمر الثاني، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم المشوق في إيصال الحكم والمسألة، وهذه طريقة له صلى الله عليه وسلم يستفيد منها العلماء والدعاة وطلبة العلم، ولذلك يعرض النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا الأمر بطريقة السؤال، يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ولا شك بأن هذا النوع وهذا الأسلوب محفز للهمم ومشوق للنفوس، ولذلك يكون الاهتمام فيه كثيرا. الأمر الآخر، هذا الحديث يشتمل على أمور يسيرة يمحو الله جل وعلا بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، وهي أمور يسيرة. أولها إسباغ الوضوء على المكاره، ومعنى ذلك أن المؤمن يتم وضوءه في حالة قد لا يستطيع إتمام الوضوء فيها، كحالة البرد الشديد والحر الشديد أو حالة الاستعجال، ولذلك قال: إسباغ الوضوء على المكاره، فإنها سبب من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات. الثاني، كثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد، والمعنى التحريض على ذهاب المؤمن والمسلم والمصلي إلى المسجد ماشيا، وإكثار الخطى لا شك بأنه سبب من أسباب رفعة الدرجات ومحو الخطايا. الأمر الآخر، انتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة بمعنى أن المسلم يكون قلبه معلق بالمساجد، إذا انتهى من صلاة لا ينسى التي بعدها، وإنما ينتظرها وينظر في الوقت الذي سيؤذن ويحسب لذلك حسابه. هذا هو الرباط في سبيل الله. ولذلك هذا الحديث ينبغي لكل مسلم يجعله نصب عينيه وأن يعمل بمقتضاه، فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، وأن يسددنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يهدينا سبله، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مفيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مفيصل.
الحمد لله العافية، وانت والشيخ الله يحفظكم.
الله يعافيك،
جزاك
الله يا مفيصل، بارك الله فيك.
خير، الله يعطيكم الصحة والعافية، مشكورين على البرنامج الطيب، مميزين دائما شيخ، مميزين.
الله يحفظك مفيصل، تفضل جزاك الله خير.
سؤالي للشيخ، أول شيء أسلم عليه وايد كثير، الله يحفظه هو أولادي يا رب.
آمين، جزاك الله خير أبو فيصل،
جزاكم الله خير مليون مرة.
مشكور مشكور،
ألف مليون مرة، يا الله يحفظكم. شيخ سؤالي، أي يوم ما أجر يدد الأذان ويا الأمام ولا تسمع الأذان؟ أي يوم ما أجر، وجزاكم الله خير ومشكورين، يعطيكم صحة.
جزاك الله خير أبو فيصل، تسمع ردفض شيخ. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
سؤال بس لفضيلة الشيخ في العبادات.
نعم.
إذا دخلت والإمام يصلي وفاتتني ركعة، اعتبرها مثلا صلاة العشاء.
نعم.
فاتتني أول ركعة، صليت مع الإمام ثلاث، سهى الإمام وصلى أربع ركعات بدل الثلاث، وسجدت معاه سجود السهو، هل أني أقوم أكمل الركعة الرابع الخامسة إلي؟ أو أني أكتفي بأني صليت أربع مع الإمام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تفضل تفضل.
عفوا، بس السؤال الثاني، إذا الإمام ما أعطاني مساحة أقرأ الفاتحة، هل يجوز أني أصلي بدون ما أقرأ الفاتحة؟ يعني بعد الفاتحة هو يقرأ دايركت الصورة الثانية.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع رد فضل الشيخ. كلمة أخرى. نعم، أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك، جزاكم الله خير، عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أجر اتباع الجنازة، هل يعني أننا نتبع الجنازة وقت في مكان يغسلون الجنازة ثم نتبعها، أو في المقبرة نتري الجنازة، ما الأفضل يعني؟ والسؤال الثاني، جزاكم الله خير، ما هو تفسير الحديث ليس منا من لم يتغنى في القرآن؟ ما ضابط هذا التغني؟
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خسيت، تسمع رضي الشيخ. نعم الشيخ، نجيب على الأسئلة. سؤال فيصل فالشيخ يسأل، يقول هل الأفضل عند سماع الأذان يعني ترديد خلف المؤذن، أو الاستماع لسماع الاستماع للأذان، أو الانشغال بعبادة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للأذان إذا أذن المؤذن من السنة أن يردد الإنسان خلفه ويترك كل ما في يده من ذكر أو استغفار أو قراءة القرآن أو أي عبادة من العبادات، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
مثل ما يقول، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا، وهكذا. أنا قصدت بأن يردد خلفه، يردد خلفه، هذا هو الأفضل، لأن هذه عبادة لها وقت وتفوت بفوات وقتها، تفوت بفوات وقتها. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم سمع المؤذن يترك قراءة القرآن ويردد خلف المؤذن، وإذا كان مثلا يتابع شيء معين يتركه ويعني يردد خلف المؤذن حتى ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي أيضا بالدعاء الذي بعد الأذان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ سؤال أبو سلطان، بالنسبة لل يقول إذا دخل وقد فاتته ركعة، ويقول مثلا في صلاة العشاء، ثم يقول صلى مع الإمام ثلاث ركعات، بعد ذلك الإمام سهى وأتى بالرابعة، ويقول سجدت معه سجود السهو، هل آتي بركعة ركعة التي فاتتني؟
الحمد لله، يعني من صلى مع الإمام وكان مسبوق بركعة ثم الإمام سجد قبل السلام للسهو لخطأ وقع فيه، فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام ولا ينفرد عنه، ولا ينفرد عنه، لأن هذا من الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم إذا سلم الإمام تقوم تأتي بالركعة التي فاتتك، لأنك كنت مسبوقا بهذه الركعة، تأتي بالركعة ولله الحمد، ولا يحتاج أن تسجد للسهو مرة ثانية. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال أبو فيصل، نورد فضيلة الشيخ يعني مزيد من التوضيح بالنسبة للترداد خلف المؤذن أو الانشغال بعبادة أخرى، أيهما أفضل؟
الحمد لله، طبعا أنا ذكرت بأن الإنسان إذا كان مشتغلا بعبادة كقراءة القرآن أو ذكر الله أو الاستغفار أو بعمل معين ثم سمع الأذان، فإن من السنة أن يردد خلف المؤذن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هذا هو المشروع. فمثلا شخص الآن يقرأ القرآن فأذن المؤذن، الآن ما يمكن أن يجمع بين هاتين العبادتين لأن المشغول لا يشغل، فيعني يقف مثلا ثم يردد خلف الأذان ويأتي بالدعاء حتى ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعود إلى قراءة القرآن، لأن هذه العبادة، أقصد الترداد خلف الأذان، لا تتدارك وإنما تفوت بفوات وقت، يعني ما تقضى، بخلاف القرآن يتدارك ولله الحمد. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال لأبو سلطان فضيلة الشيخ يقول: إذا الإمام لم يسكت بعد قراءة الفاتحة سكت يستطيع منها أن يقرأ الفاتحة، فيقول فضيلة الشيخ هل تسقط عنه؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية محل خلاف بين العلماء، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يجب على المأموم أن يستمع إليه، فإذا سكت قرأ المأموم، فإن كان الإمام يترك فرصة للقراءة فحسن، وإذا كان الإمام لا يترك فرصة للقراءة، وهذا هو الذي يظهر الذي عليه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مباشرة، فإن هنا محل خلاف، ففريق من أهل العلم قالوا يستمع للنصوص الواردة في هذا الباب، والقول الثاني عفوا قالوا بأنه يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفاتحة من بقية القراءة، قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، وهذا الذي يظهر لأنه الراجح بأنه يقرأ إذا قرأ الإمام ما زاد عن الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
عندي سؤال اليوم بخصوص عقوبة الله سبحانه وتعالى لابن آدم في الدنيا قبل الآخرة، بالنسبة لمثلا من يسخر، من يخون، من يتعر، يعني أي أذى للإنسان الآخر، هل ورد أن هنا في عقوبة آنية أو عاجلة أو شيء من هذا القبيل في الدنيا قبل الآخرة؟
نعم نعم،
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير حمار،
شكرا،
حياك الله. بشهاب، تفضل.
نحييكم ونحيي الشيخ الدكتور عزيز فرحان.
الله يحييك،
الله يحفظك،
الله وبركاته.
السلام
الله فيكم. ما دام انتم فتحتوا شوي عن الاذان وبعد الاذان الدعاء بعد الاذان، امر رب هذه الدعوه التامه في من مكانات انا اسمع في الاذاعات حلت له الشفاعه، في منهم الذي وعدته، اين صحيح اللي في الموضوع هذا، اللي وعدته ولا حلت له الشفاعه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بشاب، تسمع رضي الشيخ. نعم، بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة
شيخنا العزيز دكتور عزيز فرحان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين. سؤال واحد فقط فضيلة الشيخ، أنا كفيل للشخص كوكيل خدمات، وعندي توكيل خاص من المالك، من المالك المحل والشركة، وحاليا هو أصبح خارج الدولة أكثر من 6 شهور. طبعا الدولة وضعت كثير من الأنظمة وسهلت كثير من الإجراءات في حق التجار والناس، يعني هذا الشخص الآن طلب مني مبلغ على أساس أني أرسل له عشان التذكرة. أرسلنا له مبلغ لبلده وما إجا، يعني صار له الآن أكثر من 8 شهور خارج الدولة، ويترتب علينا نحن غرامات. صح هو مالك، لكن أيضا أنا عندي رخص أخرى مثلا ملتزم تجاه إجراءات وقوانين الدولة على أساس ملفي بالكامل ولله الحمد في جميع الإمارات وفي جميع الجهات ملتزم والملفات نظيفة. هذا الأخ له مبلغ من المال موجود، المبلغ لما حسبناه عن طريق واحد إن هذا يا دوب يغطي غرامات ومخالفات ما هو سببه لنا نحن يعني. فهل أنا من حقي أني هالمبلغ الموجود أنهي في هذه الإجراءات لدى الجهات الحكومية ولا لا؟ لأن لو ما أنا ما أخذت هذا المبلغ أضطر أنا بعدين أدفع من جيبي، وهذا يمكن يأتي ويمكن لا يأتي. مع العلم التوكيل الخاص ينص صراحة على إنهاء جميع هذه الأشياء. الحين هو يقول لا، لما أنا برجع بنتفهم، وما بيرجع كل مرة يقول ابعث وابعث لا ابعث له بعده المبلغ بينتهي عقب الضرر إني أنا أسد. والمبلغ تقريبا في حدود 21,000 يدوب يغطي غرامات جهات الحكومية فقط، أو حتى اللي عليه منازعة إيجارية. طبعا هذا إجراء خلصنا ولله الحمد بالتفاهم مع المؤجر جزاء الله خير، وجزيتم خيرا.
كل خير. بعيدة تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ سعيد يقول بالنسبة لأجر اتباع الجنازة، يقول فضل الشيخ من يعني مكان التي تغسل فيه الجنازة في المسجد، أو يقول فضل الشيخ يحسب من المقبرة، وكيف فضل الشيخ يكون الأجر؟
الحمد لله، يعني نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى على جنازة كان كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وسئل عن القيراط فقال هو كالجبل العظيم، يعني من الأجر. والمعنى أن من صلى على جنازة وتبعها، يعني بعد الصلاة، بعد صلاة الجنازة حينما حملت إلى المقبرة يتبعها حتى تدفن، ولا يشترط أن يشارك في الدفن، وإنما يقف حتى تدفن ثم يستغفر الميت ينال هذا الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا حديث يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هل يقول فضيلة الشيخ هذا الحديث صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ليس منا يعني ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا من لم يحسن صوته بالقرآن. واختلف العلماء في التغني هنا ما معناه، هناك مجموعة من التفسيرات لأهل العلم، منها قالوا تحسين الصوت وهذا هو الراجح، ومنها قالوا الاستغناء بالقرآن عن غيره، ومنهم من قالوا بأن المقصود به التحزن، يتغنى يعني يتحزن بالقرآن، يقرأ قراءة حزينة، ومنهم من قال الانشغال به، ممكن أن يعني هذا من الأشياء أن يستغني به عن غيره، ينشغل به يعني. والمقصود بأن يعني القرآن يرتله الإنسان ويحسن الصوت فيه باتباع القواعد الشرعية في مخارج الحروف ومعرفة التجويد والمدود وغير ذلك. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو صالح، تفضل.
شيخ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل أبو صالح.
حياك الله شيخ عزيز. أول حاجة أحبك في الله، بارك الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله وبارك فيك.
شيخ الله بارك فيك، والدي متوفي من كم سنة رحمة الله عليه.
الله يرحمه.
أيوه، وأنا وأخواني من قبل ما يتوفى بعثنا له مبلغ مال يبني لنا بيت. طبعا هو ما كان يشتغل، بس هو قام بالواجب في بناء البيت. بعد فترة يا شيخ أخوي سافر هناك وأعطيناه مبلغ بنى بيت آخر. السؤال يا شيخ، هل أخواتنا يحق لهم الورث من هذه الاثنين بيوت؟ بارك الله فيك
إن شاء الله.
بارك الله فيكم،
جزاك الله خير بصالح. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ. سؤال لخمر بالنسبة يقول لعقوبة الإنسان في الدنيا، هل يعاقب في الدنيا إذا سخر من الآخرين أو آذى الآخرين؟
الحمد لله، بالنسبة للعقوبة الإلهية هذه لله عز وجل، فإذا حصل استهزاء أو سخرية فالله عز وجل هو الذي يعاقب. أما العقوبة البشرية المقصود فيها يعني تحكيم شرع الله فهذه إلى القاضي وإلى ولي الأمر الذي يسن مثلا تعزيرات معينة ليسخر من الآخرين أو يستهزئ بهم. أما العقوبة الإلهية فهذه مردها إلى الله، فقد يعاقبه وقد يمهله، ولو عوقب في الدنيا فإن عذاب الآخرة أشد، لو عوقب في الدنيا فإن عذاب الآخرة أشد. نسأل الله العافية والسلامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. شاب يسأل عن الدعاء بعد الأذان، يقول يسمع في بعض الأحيان من يدعو في بعض القنوات فيقول في آخر الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة، والبعض يقول الذي وعدته، فيقول فضيلة الشيخ أيهما أصح؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء بعد الأذان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي الالتزام بألفاظه، الالتزام بألفاظ الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. هذه التي تأتي في الدعاء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والأذان الدعاء المشروع بعد الأذان هو قول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد، فضيلة الشيخ يقول إنه كفيل لشخص وكيل خدمات، يقول عنده توكيل من المالك، مالك المحل والشركة، ويقول هو الآن خارج الدولة 6 أشهر. يقول الشخص طلب منه مبلغ لتذكرة حتى يرجع إلى البلد هنا، ويقول أرسلت له هذا المبلغ لم يأتي. الآن يقول تترتب علي غرامات مالية، فيقول فضيلة الشيخ حسبت هذه الغرامات يعني قد تغطي الغرامات التي تسبب هو بها، والمبلغ فضيلة الشيخ يقول الذي الآن عندي يعني لإنهاء هذه الإجراءات الحكومية التي لصاحب الشركة أو المحل، يقول فضيلة الشيخ يعني قد تغطي وقد يعني لا تغطي المبلغ، يقول 21,000 تقريبا قد تغطي، يقول الغرامات المترتبة الحكومة وقد أيضا لا تغطي. ففي هذا الحال فضيلة الشيخ يقول هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ الذي هو لمالك الشركة أو المحل في إنهاء الإجراءات الحكومية ودفع الغرامات؟
الحمد لله، الحقيقة مثل هذه المسائل والصور يعني إلى القضاء أقرب من الفتوى، لأن مسألة فيها خصومة وفيها أيضا قضايا مالية. ولذلك أنا دائما أنصح مثل هذه القضايا أن الإنسان لا يحكم لنفسه، لأن الآن الذي تغيب لابد أن نعلم لماذا تغيب ولماذا تأخر ولماذا تسبب بمثل هذه الأمور، فقد يكون الأمر خارج عن إرادته، خارج عن قدرته، وهذه لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق القاضي، إلا عن طريق القاضي. وإلا عندنا مسألة ما يسمى بالظفر بالحق، الإنسان إذا يعني ترتب عليه مثل هذا وعنده مال لمن ظلمه أو لمن مثلا تسبب في خسارته يسمى الظفر بالحق مثلا، يعني عندنا في مثل هذه الحالات. لكن ومع ذلك دائما الحل لهذه القضايا اللجوء إلى المحكمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال وصالح قد يكون فضيلة الشيخ أيضا يعني مكانه القضاء بالنسبة للتركة، يقول أنه يعني هو وأخوته، يقول أرسلنا مبلغ لوالدنا قبل أن يتوفى رحمه الله، فيقول فضيلة الشيخ قبل سنوات وبنى به منزل في بلدنا هناك، ثم يقول أرسلنا يعني مبلغ آخر عند أحد أرسلوا مبلغ عند أحد أخوته أيضا يقول بنوا أيضا به يعني منزل آخر. هذا هذين المنزلين فصيح يقول هل يدخلان في التركة؟ هل الأخوات منه شيء؟
الحمد لله أخ الفاضل، هذه أيضا مسألة قضائية إذا حصلت خصومة. أما يعني إذا كنتم يعني متراضين فيرجع إلى النية، فإذا كانت النية أصلا بدفع المال لأجل بناء بيت لكم ويسكن الوالد يستفيد منه بقية إخوتكم، هذا لكم، هذا لا ينتقل إلى الورثة، هذا تستردون أنتم. أما إذا كان نية الدفع هو التبرع للوالد أو هبة هذا الأمر للوالد أو مثلا هدية لكم من الوالد أو مساعدة للوالد مثلا، خلاص قبضه الوالد، هذا يخرج عن ملككم ويكون مشاع للورثة بحيث أنهم يتشاركون في مسألة يعني في مسألة هذين البيتين ويصبحان من التركة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ماذا أفعل أو تقول ماذا أفعل إذا نسيت أيام أو كم يوم علي من رمضان نقضيه؟
الحمد لله تجتهدون في معرفة هذه الأيام، بمعنى إذا شككتم هل هي 5 أو 6 أو مثلا 10 أو 11 تجتهدون وتحتاطون لأنفسكم، لابد من الاحتياط للنفس، يعني تجعلونها الأغلب، وإن كان بعض العلماء يقول يبنى على الأقل، لكن مسائل الصيام حينما يحصل فيها مثل هذا الاضطراب فالأولى يعني جعلها يعني الأعلى، يعني يؤخذ بالأعلى. نعم
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو نبيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو نبيل.
حبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
جزاك الله ميدان
حسن. الله يحفظك أبو نبيل.
شيخ سؤالي بخصوص الكمام. الكمام إذا أنا قلت حشمي ما أقدر صراحة ما أقدر أوقف ألتول بيني الدوخة، مش مريض أنا، ما عندي تنفس الحمد لله رب العالمين، طبيعي شيء هذا. هاي بالمسجد كل واحد على نهاية بس أصلي فرض بيت الله، أنا ما أقدر ما زميري ما أشتغل لازم يصير 5 أوقات أصلي مسجد لازم سبحان الله. هاي كل واحد على يقول قطي حشمك، أنا شوي يعني حشمي شوي برا يعني من صغار، أنا من صغار شيء ما مش مريض أنا.
يعني تقصد أن هل يجوز لك أن تصلي في البيت؟ هذا السؤال.
يعني بس أنا ما أقدر أصلي بالبيت، لازم أصلي أصلي فرض بيت الله بس، لكن كل واحد على شوية حشمي برا بس.
ان شاء الله ان شاء الله تسمع ان شاء الله للتوجيه. جزاك الله خير،
جوابك انت ما شاء الله واضح
قال. الله يحفظك الله يحفظك نبيل، حياك الله. نعم فالشيخ سؤال بنبيل اقول لهم في الصلاه اذا وضع الكمام كما هو فالشيخ يعني معمول به بالاجراءات الوقائيه من هذا الفيروس، اذا وضع الكمام فالشيخ يقول انه تاتيه دوخه وغيره، فيقول فضل الشيخ يعني ماذا يفعل؟ هل الصلاة في المنزل أفضل أو كيف يصنع؟
الحمد لله لا يصلي مع الجماعة، لكن يرفعه أحيانا ليتنفس ثم يعيده إذا أمكن، وإذا كان لديه إشكال بحيث أنه لا يستطيع بحيث يختنق أو يترتب على هذا حالة إغماء له ذلك أن يتخلف إذا كان لا يستطيع مطلقا. أما إذا كان إذا رفعه تنفس ثم إذا عاده يعني جاء يعني استطاع أن يستمر في الصلاة فالأفضل أن يصلي مع الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.